أنه لا يهتدي إلا من جعله الله قابلا لذلك الهدى، لا من أضله الله وأمات قلبه والعياذ بالله. ولذا قال بعد هذا: إنما يستجيب الذين يسمعون، ألا يجيبك إلى ما تطلبه وتدعو من الهدى. إلا الذين يسمعون، أي جعل الله له السماع حق وتفهم يسمعون به عن الله. أما الذين أصم الله أبصارهم وختم على أذانهم فلا يجيبونك أبدا، فلا تحزن عليهم، فليس فيهم هدى، لأن ربهم قضى عليهم بالشقاء الأزلي. وبما قال هنا إنما يستجيب أن يستجيبوا لك ويجيبك فيما تدعوه إليه من الإسلام، الذين يسمعون سماع تفهم بأن يتقهم الله وأعطاهم سماع تفهم يفهمون به ويقبلوا. أما الذين لم يعطهم الله سماع تفهم فهم صم وإن كانوا يسمعون، كما قال تعالى في المنافقين: صم بكم العلم، فرح بأنهم صم وأنهم بكم وأنهم علم. ومع لا يقول فيهم فإذا وهب الخوف سلقكم بألسنة الحداد، كيف يسلك بألسنة الحداد من هو أنتم؟ وقال: وإن يقول تسمع لقولهم، أي فصاحتهم وحلاوة ألسنتهم. ومعنى هذا لأن الله رقمهم عن سماع الحق وعن الدين وعن ما ينفعهم عند ربهم، وإن كانوا يسمعون هذا وكذلك كما ابتلى، وكذلك جعل ألسنتهم بكما عن النطق بقول بما يرضي الله وبما ينفعهم عنده وإن نطقوا بغيره. ومن أساليب اللغة العربية التي نزل به القرآن أن الشعر إذا كان قليل الجدوى أطلق عليه لا شيء، وأسماعهم لما لم يفهموا بها عن الله، وأبصارهم لما لم يبصروا بها بما يرضي الله، وقلوبهم لما لم يعقلوا بها بما يرضي الله، صارت كلها كأنها عدم. ولذا أطلق عليه مثل الصمم لأن صممهم لم ينفعهم، كما قال تعالى: وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إن كانوا يجحدون بآيات الله. ومعلوم في لغة العرب أن السماع الذي لا جدوى له تطلق العرب عليه لا شيء وتسمي صاحبه أصم، وهو معروف في كلام العرب. ومنه قول قعنب بن أم صاحب: ثم إذا سمعوا خيرا يسرت به وإن كنت بسهل عندهم أمنوا فسماهم سما، وهو يقول إذا سمعوا خيرا، فأطلق عليهم السمم مع أنه فرح بأنهم يسمعون. وهذا معروف في كلام العرب. ومنه قول آخر: قل ما بذلك من ذنب ومن سيد حلي أصم وإني غير سماه لا يحبني لا يبالي بما تقول وإن كانت أمي تسمعه. ولذا قال هنا: إنما يستجيب الذين يسمعون، لأنهم أحياء يسمعون عن الله سماع تفهم. ثم قال: إن يتعب عليهم الله أن ليس جمع الميت ومثل ميت يجمع على موسى، وقد يقترب الجمع على فعلى من كل فعيل إذا كان يوفى له، وكذلك فيهم وفعيل فميت وموتى وجميل وجمع على المسهر. أما في فعيل بمعنى مفعول إذا كان يوفى لصاحبه فتقترب فيه فعلى. وأطبق العلماء على أن المراد بالموتى هنا الكفار، لا يكاد يختلف في اثنان من علماء التفسير، كانه يقول: انما يستجيب الاحياء الذين يسمعون، كما قال له: انما تنير من كان حيا. وفي القراءات الاخرى: انما ينير من كان حيا، اي الذي له حياه. اما الملك الذي امات الله قلبه، وكثيرا ما يطلق القران اسم الميت على الكفر كقوله تعالى: أيمن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن له نور الظلمات. وكقوله: وما يستوي الأحياء ولا الأموات، يعني بالاحياء واليمين وبالاموات الكفاره، لان الكافر والعياذ بالله كانه ميت، هي حركات حياته لم تكن في شيء ينفعه عند ربه جل وعلا في حياته الاخرى، فصار ميت القلب كانه ميت بالكليه. ولذا قال الموتى اي الكفار انه اذا ختم الله على قلوبهم وامات قلوبهم لا حيلة في ايمانهم فلا تحزن عليهم، ولكن هون عليه وحسابهم الى الله ووجاهم عليه. الله هو الذي يضلهم في الدنيا ويوم القيامه يبعثهم ثم اليهم يرجعون فيجازيهم على اعمالهم، فهداهم بيده وسقاهم بيده وحسابهم بيده. وانت انما انت نذير، وقد ظلت ونصحت واديت الامانه وقمت بما عليك وهون عليك. ولما قال انما يستجيب الذين يسمعون، والعرب تطلق استجاب بمعنى اداه، والمعنى يستجيب الذين يسمعون اي يجيبونك الى ما تدعوهم اليه. ولا شك عند العلماء في اطلاق استجاب بمعنى اداه، ومن الدليل عليه ان العرب الفصحى نطقوا بما يدل على ذلك، ومن قول كعب بن سعد الغنائي وذا عند عالم يجيبه الى الندى فلم يستجبه عند ذاك يجيبه، فجاء بالمجيب اسم فاعل لم يستجب، فعرفنا انه اراد به لم يستجب لم يجبه المجيب. انما يستجيب الذي يجيبك الى ما تدعو اليه، والذي يجيبك الايمان الذي تخلف، الذين يسمعون الاحياء الذين لهم سمع يفهمون به عنه. والموتى اي الكفار الذين ختم الله على قلوبهم ذو اسماعهم، فانك لا يمكن ان تسمعهم لانهم موتى، كما قال انك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء ولا يلوم الدينين. ولما قال يبعثهم الله اي يطلبونهم يوم القيامه الى الجزاء ثم اليهم يرجعون. قد تقرر في ذم المعاني في مبحث القصر وفي ذم الوصول في مبحث دليل الخطاب اعني مفهوم المخالفه ان من السياق الداله على الحصر تقديم المعمول، وقد قدم المعمول هنا وهو الجار والمدروس قيام بالحصر، ثم يرجعون اليه وحده لانه ليس هناك عده له، يرجع بعض الناس الى واحد ليحاسبه وبعض الى واحد ليحاسبه، بل هو الملك واحد القهار الذي هو المرجع الجميع. يلي قدم المعمود فقال ان الذين يرجعون اسمع الثانية هي ليلة التي بمعنى التحضير، وهذه تنقسم قسمين. ومنها كانت ليلة مشتركة بين ثلاثة معان. ليلة التحضيرية إنما تدل على التحضير، والتحضير معناه التنبي بحسب وحد. ومنه هذه التي عندنا ليلة، أي نطلب منك بحد وحد أن تنزل عليك آية مثل آية موسى التي جاءت صارت عصاه ظهبانا مبينا، وكآية صالح التي خرجت له ناقة عصاه جوفا وبرا من صحراء، وما جرى مجرى ذلك، وكآية عيسى الذي يبرئ لك وهو ويحيي الموتى بإذن الله، وما جرى مجرى ذلك. وقال طلب منهم وتحديد، وهو طلب بحسب وحد، إلا أنه طلب علاج وتعنت. الثالث من معاني ليلة لم نتكلم عليه الآن، هو أن ليلة التحديدية ومعنى التحديدية أنها دالة على تحديد، والتحديد هو طلب الفعل بحسب وحد، لها حالتان: تارة يكون فعلها المطلوب بها ممكن الفعل لم تبع غرفته، فهذه هي التحديدية كالتي عندها، وتارة يكون فعلها المطلوب فيها بأداة الطلب التي هي حرف التحديد. أعني بها تارة يكون الفعل المطلوب بها فات ولم يمكن تداركه لأن غرفته ضاعت ولم يمكن تداركه، فإن التحديدية في هذه الحالة ينقلب معنى تحديدها إلى توبيخ وتمجيد على التفريط فيما مضى، كقوله فلولا نفعت، كقوله فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا، فتلك القرى الماضية ملكت ومضت، إلا أن توبيخ الله لها وتمجيده لها بعد أن ماتت ليعتبر به غيرها. وكما قال ليلى سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا، لأن الغرفة فاتت عليهم لأنهم تكلموا بما لا يليق، فصارت ليلة تحديدية لسانهم يراد بها التوبيخ والتمجيد على التفريط فيما مضى. وقوله ليلى أي أن أنزل عليه آية، وقوله إن الرب معلوم يكون مبدئ إنزالها وارتداؤه من ربه ينزل عليه آية لا لبس في الحق معها، كعصا موسى وناقة صالح وما جرى مجرى ذلك. فالله أمر نبيه أن يقول: قل لهم يا نبي الله إن الله قادر على أن ينزل آية، ثم قال: ولكن أكثرهم لا يعلمون. فقوله ولكن أكثرهم لا يعلمون يدل على أن طلبهم الآية بأداة التحديد التي هي ليلة أنزل عليه الآية أنه نشأ عن جهل لا عن علم، ولو كانوا عالمين لما تعنتوا ولما اقترحوا هذا الاقتراح، وذلك من أوجه: منها أن الله جل وعلا أجرى العادة، لأن القوم إذا اقترحوا آية وأنزل الله لهم وكفروا بعد ذلك أن الله يهلكهم هلاك الاستيقان، كما يأتي في قوله: وما لنا على أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، وآتينا ثمود الناقة مبصرة، أي هي الآية التي اقترحوها فكفروا بها، فكان ذلك سبب هلاك المستاصل وتدمير العام، أهلكهم الله به وجعلهم أثارا بعد عين، فقد يقترحون آية ويأتيهم الله بها ويكفرون بها فيمحقهم كما محق ثمود، كما أتى الله بقوله: وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، اقترحوها عمدا وتعنتا، فلما أتوا بها كفروا بها وكان سببا بهلاك المستقيم. وقد وقد ذكروا فيما في بعض المواضيع من القرآن أن الكفار قالوا للنبي اعتن ربك واجعل لنا الصفا وهدى وتعمسوا به نور كثيرا وأنه جاء التخير من ربه إن شاء فعل لهم ما كرهوا وإن كفروا أهلكهم وإن شاء تركهم وهدى من يهدي منهم ومن أسلافهم. ولذا قال قل إن الله قادر على أن ينزل آية يعلمون أن الله تبارك وتعالى أنزل على عبده الآيات ومعجزات عظيمة لا يرتفع الحق معها ولو كان طريقه من الآية طلب المسترشد يريد الهدى ولم يتعمق لا أعطاهم الآية ولكن الله أعطاهم من الآية ما لا يبقى في الحق معهم فتركوه وسألوا ذلك هناك وأعظم الآيات وأكبر المعجزات هو هذا القرآن العظيم الذي تحداهم الله به فكان عز الخلق عن معارضته أكبر آية عظمى ولذا أنكر الله على من لم يستفد بمعجزة القرآن فطلب آية غيرها حيث قال منكرا عليه أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم فقوله أولم يكفهم صيغة إنكار ينكر الله به على من لم يكتفي بها القرآن لأنه آية أعظم آية وممن فاتت به عن الآيات أن آيات الرسل ومعجزاتهم تنقضي وتكون أخبارا لا وجود لها في العيان وآيته صلى الله عليه وسلم الكبرى وهي هذا القرآن العظيم باقية تتردد في أيام الناس إلى يوم القيامة ولذلك وكان النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح حصر معجزاته في هذا القرآن وإن كانت معجزاته كثيرة لا تحصر لكثرتها حيث قال في الحديث الصحيح ما من نبي من الأنبياء إلا أوتي ما مثله أمان عليه البشر وإنما كان الذي يثبته وحي الأوحى الله إليه فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. ولذا قال هنا مما اقترحوا هذه الآية اقترحوها عنادا باسترشادا وطلبا للهدى مع أنه جاءهم من الآيات ما يكفي شق لهم القمر مما تعاين من معجزاته صلى الله عليه وسلم أشياء تظهر العقول تشق القمر وتسميه الحصى في يده وكحنين البيع في هذا المسجد لما تحول عنه الى المنبر سمعه يحن حنين الانكار ولم يسكت حتى جاءه صلى الله عليه وسلم يسكته كما تسكت الام ولدها بمعجزاته صلوات الله وسلامه عليه كبيره جدا ولكن اعلمها القران وهي حصرها فيه لقوله انما كان الذي يثبته وهي الاوحى الله اليه فارجو ان اكون اكثرهم تابعا يوم القيامه. ولي انكر الله على من لم يكتفي بهذا القران العظيم حيث قال اولم يكفهم انا انزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم وقال وما كان هذا القران ان يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه ولأجل تعنتهم وعدم علمهم بأن الآيات هي أوتي بها من اقترحها ثم كفر جاء العذاب المستقل كان طلبهم الآية طلب جهلة متعنتون لا يتأملون في العواقب وهو قال الله ولكن أكثرهم لا يعلمون ومن أكثرهم الذين لا يعلمون هم الذين تعنتوا واقترحوا وطلبوا هذه الآيات لأن عندهم تعنتات كثيرة كما يكره الله عنهم في آيات كثيرة من كتابه كقوله في آيات سورة بني إسرائيل وقال نؤمن بك حتى تفجر لنا وفي قراءة أخرى حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجرا أو تسقط السماء كما زعم يعني قوله إن سنسقط عليهم كسفا من السماء ليس في يد الله والملائكة قبيلا أن يكون لك بيت من زخرف يعنون بزخرف يهب أو تقع في السماء ويلمهون برقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. هذه تعنفاتهم ومن هذه التعنفات اقتراحهم للآيات فأخبرهم أن ربه قادر على أن ينزلها ولكن إنزالها لا خير ولكن إنزالها ما خالفهم فيه. أولا هو تعنف لا يراد به الحق ولو أنزلها لكفروا فأهلكهم كما أهلك من كفر قبلهم. وما أشارناه بقوله وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذبوا ولم وقد أتاهم من المعجزات بما فيه كفاية ولا يلقى بالحق مع أهله. أما التعنفات غير داعية للإجابة فيها ومن القلب قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون.
وما من دابة أقله وما دابة
لإنما زيدت قدرهم لقوله وما من دابة في الأرض ولينقلها زيادة لتنقلها زيادة من التنقل الظهور في العموم إلى التنقل الصريح في العموم. وقد تقرر في الأصول أن النكرة في سياق النهي من صيغ العموم إلا أنها لا تكون ظاهرة في العموم فهي زيدت قبل النكرة لهلته نقلتها من الظهور في العموم إلى التنصيص الصريح في العموم. فلو قيل وما دابة في الأرض كانت الصيغة ظاهرة في العموم ولما أكد شمول النهي به وقال وما من دابة نقلتها زيادته من الظهور في العموم إلى التنصيص الصريح في العموم والمراد في العموم شمول النهي لكل دابة أنه ما دابة في الأرض ولا طائر يطير إلا أمم أمثالكم. واعلم أن زيادة من قبل النكرة في سياق النهي لتنقلها من الظهور في العموم إلى التنصيص الصريح في العموم تضطرد في القرآن وفي اللغة العربية للولاية مواضع. الأول أن تزاد قبل المبتدأ كما هنا لأن الأصل وما دابة ودابة مبتدأ صيغ الابتداء فيه بالنكرة واعتمادها على النهي قبله. الثاني زيادة من قبل النكرة في سياق النهي إذا كانت النكرة فاعلة نحو ما أتاهم من نذير أصله ما أتاهم نذير فاعل زيدت قبل الرومين. الثالث أن تزاد قبل المفعول نحو وما أرسلنا إليه قبلك من رسول وما أرسلنا من قبلك من رسول. الأصل ما أرسلنا من قبلك رسولا زيدت من فتحصل أن من إذا زيدت قبل النكرة في سياق النهي نقلتها من الظهور في العموم إلى التنصيص الصريح في العموم. وأنها تزاد قبل النكرة بالطهر في ظلاهة مواضع قبل المبتدأ وقبل الفاعل وقبل المفعول. وقوله في الأرض قال بعض العلماء إنما خص دواب الأرض دون دواب السماء مع أن في السماء دواب أيضا كما قال ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعه لا يشاء القدير. قال بعض العلماء حتى دواب الأرض لتهوين أمره لأنه أراد أن يبين لما قال الكفار لذا أنزل عليه آية أراد أن يبين أنه لا يهمل سواء وهو قائم بمصالح دواب الأرض التي هي من أحقر الأشياء فكيف يهمل مصالح الآدميين. إذا كان لكم في الآية المقترحة فائدة لا يدعكم بها. وقال بعض العلماء عبر لهم بما عرفوا في الأرض يكون كغيره لأنهم لا يعرفون فأريد مخاطبتهم بما علموا. وقوله ما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه قال بعض العلماء لا كان الطير نازل يمشي في الأرض فقد يطبق عليه اسم الدابة بدليله في الأرض وإذا طار في جو السماء أقابضا وصافا لم يصدق عليه في ذلك الوقت اسم الدليل وإنما يصدق عليه أنه يطير بجناحيه لا يجب برجليه. وقوله يطير بجناحيه في هذه الآية سؤال معروف، ترى أن يقول طالب العلم ما الفائدة وما الحكمة لقيمه بجناحيه، ومعلوم أن الطائر لا يطير إلا بجناحيه. الجواب عن هذا السؤال عند العلماء والعلماء منها أن القرآن أنزل بلغة العرب ومن عادة العرب هذا النوع من التركيب، نحو قلت له قال لي هذه ومسى إلي برجله، ومنه في القرآن يكتبون الكتاب بأيديهم، ومعلوم أنهم لا يكتبونه إلا بأيديهم، وكقوله يقولون بأفواههم يقولون بألسنتهم، ومعلوم أن القول بالجميع اللسان، وما جرى مجراهم القول الثاني أن مادة الطائر لا هي مادة الطيران، قد تطلقها العرب على الإسراء بالرجلين لا بالجناحين، وقد تقول لعبدك قل يا غلام في حاجتي تعني أسرح، وفي حديث في مدح المجاهد إذا سمع هيعة طار إليها أو أطاع إليها، وفي الشعر الحماسي بيته المعروف أطاعوا إليه زرافات ووحدانا، وهو معنى معروف في كلام العرب، ومنه قول قعنب بن أم صاحب، ثم إذا سمع خيرا نصرت به، وإن نصرت بشيء عندهم أيه إن يسمعوا سبة طاروا بها فرحا مني وما سمعوا من صالح دفنه. ولما كان يكثر في لغات العرب الطيران على الإسراء بالرجلين، قد يكون لقوله بجناحي فائدة لتخرج من الإسراء بغير الجناحي كما ذكرنا، وكان بعض العلماء يقول قد يكون بعض من يقول يطير بأكثر من جناحي كما قال في الملائكة جاعل الملائكة رسول العلو يجرح في المغنى وهدى وارضى، قالوا هنالك من الملائكة لمن يطير بأربعة يجرحى، والله احسن جعلناه بقوله بجناحي، ويظهر الأقوال كلما قدرناه أن هذا الأسلوب معروف في كلام العرب كقوله قال هولي به ومسى إلي برجلي وكتبت له بيدي، وقال الطاهر بجناحي هم يكتبون الكتاب بأيديهم يقولون بأفواههم، وما دار مجرى ذلك وطاهر يطير بجناحي إلا أمم أنهاركم بقوله إلا أمم. سؤال: إذا أن يقال أفرد الله هو الدابة، قال وما من دابة بله دابة واحدة ولا طائر بله طائر واحد، فكيف يجمعهم على أمم ويقول إلا أمم أنهاركم؟ والجواب في على هذا لأن قوله ما من دابة وقوله ولا طائر كلاهما نكرته سياق النفي، فأم كل دابة كائنة ما كانت وكل طائر يطير بجناحي كائنا ما كان، ذو معنى عام. وإذا قال في مثل هذا وعلى كل ظاهر أفرد اسم الظاهر وقال يكمن بصفة الجمع، لأن كل ظاهر بمعنى دوام ورثه وذلك ما من دابة بمعنى دوابة كثيرة ولا طائر يعم طائرا كثيرا، وهو قال إلا أمم أنهاركم. اختلف العلماء في أنهار مثلية هذه الأمم بالآدميين على أقوال متعددة، بعضها حق وحاصل هذا أن الله صرح بأن الدواب بأنواعها بأنواع الوحوش وما هو السباع وانواع الطيور، كل نوع من هذه لها امه من الامم التي خلق الله امثال الادميين بمشابهات بينها وبين الادميين لأن كل من عنده مخلوق يحتاج إلى خالق يخلقه، مرزوق يحتاج إلى خالق يرزقه ويدبر شؤونه، والخلق مخلوق في صفات أرزاق الجميع وآثار الجميع وصفات الجميع ومقاديرهم وأنوارهم إلى غير ذلك. ومما يكون من تلك المماثلة أن الجميع يحشرون إلى الله كما قال هنا ثم إلى ربهم يحشرون، ولك على ذلك في التكفير لقوله وبذله حشرت. فلما كانوا غمما وأدراك المعرفة بعضها بعضا يتوقف في بيوتها ذكورها إلى لها ويتراكمون، وهذا أب وهذا أم، والكل مرزوق يرزق ورازق يدبر شؤونه وقدر أرزاقه وقدر آدابه. القدر الذي يرزقهم الله محدد، والقدر الذي يعيشون في الدنيا محدد، وأوصافهم وأنوارهم وغير ذلك، وكل هذا في صفات. والآدميون كذلك يحتاجون إلى رازق يرزقهم ويدبر شؤونهم، يضبط آدابهم وأعمالهم وأرزاقهم. من هذه الحيثية صارت هذه أمام أمثالها، وقد كان أبي سفيان بن عيينة رحمه الله في هذه الآية تفسير مشهور ارتفعه بعض العلماء ولا يظهر عندنا كله. كان ابن عيينة رحمه الله يقول في هذه الآية الكريمة إن الله تبارك وتعالى جعل في الآدميين سبعا من انواع البهائم، فجعل في بعضهم براءة الأسد، وجعل في بعضهم سرعة عدوه، وجعل في بعضهم بحر الطاووس وشهوة، وجعل في بعضهم سواه الخنزير وهكذا، وأن بينهما مشابهة من هذا النوع. وأكثر العلماء على أنهم إنما كانوا أمما أمثالنا، لأن كلنا مخلوق مسكين مرزوق يدبر شؤونه خالق الرازق، وأن ذلك الخالق الرازق قدر الأوقات التي يوجدنا فيها والأوقات التي يميتنا فيها والأرزاق التي يرزقنا فيها، وقدر لكل منا قدر حياته ورزقه وأجله وقدر صفته التي يكون عليها ومقداره الذي يكون عليه ونحو ذلك. في هذه الآية يتفكر المسلم ويعتبر ويعلم أنه بالنسبة إلى بعضه وافتقاره وعظمة الله جل وعلا وجلاله أنه كالحيوانات والبهائم. وكان بعض العلماء يقول: إلا أمم أمثالكم، كما أنكم تعرفون الله وتسبحون الله وتوحدونه فهم أمم أمثالكم كذلك. ويدل لهذا أن الله جل وعلا قال: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وقال جل وعلا ألم ترى أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه. ومما يقدح في هذا القول أن هذا النوع تستوي فيه الجمادات مع البهائم، لأن الله بين الكتاب والسنة على أن الجمادات تشارك البهائم في هذا. والله في آية الأنعام هذه خص الحيوانات حيث قال: منها من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحي. أما ذلك الإدراك وتسبيح الله فالجمادات تشارك فيه البهائم ويشملها عموم قوله: وإن من شيء إلا يسبح بحمده. وقد سبح الحصى في يد النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ثبت في صحيح البخاري بقصة الجيع ومتواترها أن الجيع الذي كان يخطب عليه النبي صلى الله عليه وسلم لما تحول عنه إلى المنبر فقد النبي صلى الله عليه وسلم يرمس يدي ويقسم بالله والصحابة يسمعون حنينا حتى جاءه النبي صلى الله عليه وسلم يسكته كما تسكت الأم ولدها. وقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لا أعرف حجرا كان يسلم علي في مكة. وقد قال الله جل وعلا في كتابه: ليس الحجارة هي أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتغدر منه الأنهار، وإن منها لما يسقط فيخرج منه الماء، وإن منها أي من الحجارة لما يهبط من خشية الله، لما يقعط من أعلى الجبل إلى أسفل نازلا خوفا من رب العالمين جل وعلا. كما قال تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وقد قال جل وعلا: وسخر الجبال معه يسبحن، فصرح بتسبيح الجبال. وقد قال جل وعلا: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال وأبين أن يحملنها وأشفقن منها وإشفاق الخوف. معنى هو أن هذه الجمادات من السماوات والأرض والجبال عندها إدراك يعلمه الله ونحن لا نعلمه، حيث أبت من التزام التكليف وأشفقت. وهذه حقائق دل عليها الكتاب والسنة. والملحدون الذين يقولون هذه أمهلة وتحويل وتقوير لما ليس بواقع، كل ذلك نصه كتاب الله على علمه المتبادر منه بغير دليل، وذلك لا يزول إلا مانع عقلا أن يخلق الله من جمادات إدراكا يعلمها هو ونحن لا نعلمها. كما قال تعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده. وكذلك يخلق من بهائم إدراكات. وقد رص القرآن على كثير من ذلك، نص على قضية النهضة وخطبتها العظيمة التي قال فيها: قالت نهضتنا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يعطينكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. وذكر قصة الهدهد ومحاجته لسليمان ونسبته لإحاطته لنفسه ونزلها عن سليمان: إني أحط بنار في حكمه وجئتك من سبيع بنبيه يقين. وبين أنه يفهم أن يهد بالكتاب إلى بقيس وجماعتها من رب كتابها وأرسله إليهم ثم تولى عنهم ظنهم على ما غرقنا في الكتاب من شيء. بالمراد بالكتاب هنا وجهان معروفان: أولا الكتاب جعال بمعنى مفعول وبمعنى المكتوب. قال بعض العلماء: هو هذا القرآن العظيم لأنه مكتوب عند الملائكة ذو صحف، كما قال تعالى: بصحف مكرمة مرفوعة بأيد مطهرة بأيد سفارة ومكتوب في اللوح المحفوظ، كما قال تعالى: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. وقال تعالى: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. الوجه الثاني أن المراد في الكتاب اللوح المحفوظ لأنه مكتوب فيه جميع وقائع ما كان وما يكون إلى يوم القيامة. وأقل مادة الكتابة مادة الكافية التأويل ذا كتب، معناها في لغة العرب الضم والجمع، وكل شيء ضممت بعده إلى بعض وجمعت بعده مع بعض فقد كتبت. وهي قيل من خياطة الكتابة وفي أوراق الحريري في مقاماته: وكاتبين وما خطت أنا منهم حرفا ولا أراه ما خط في الكتب، يعني بهم الخياطون. ولأجل أن الخياطة تسمى كتابة لأنها تضم طرفي السوء وتجمع بعضها إلى بعض أو طرفي الأثنين، وتضم بعدها الى بعض وديار تسمت العرب الرقعة التي في السقاء سموها كتبة وسموا الصوت الذي تخاطبه الرقعة في السقاء كتبة وجمعها كتب ومعروف كلام العرب ومنه قول غيلان والأمة ما بال عليك من الماء يرتكب كأنه من كلى مثرية صاب وفراء غربية لاجع خوارجها مسلسل ضيعته بين الكتب يعني بالكتب الشيوخ التي تكون في الكتب يسمو منها الماء يشبه ذلك الماء السائل بدمع يذهب الآلة كانت العرب تسمى الخياطة كتابة ومن يقول عن ابن بارة يهدو بشارة يهدوهم ويعيرهم لأنهم يجعلون الباحثة مع إله الوجود قال لا تأمنن غزاريا خليت به على قميصك اكتب هذه أسرار يعني اظهر لها هذه أسرار لي لا يفعل بها ولأجلها والمعنى قيل لي كتيبة كتيبة لأنها جماعة من الجيش ينضم بعضها إلى بعض حتى تكون كتلة مجتمعة ولا عيب فيهم غير أن صعودهم بهم مفروض من قراء الكتب.